上花在两地里面
Suas ayun yung mga pagsalo ang Marikani. Mariyan niya sa
Allah.
kutokana na vita vyake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile inachodai ni kuondolewa mzigo wa nishati ya nyuklia. Netanyahu ametoa hilo ndani ya saa 48 kwa nia ya kuchochea Marekani kuingia moja kwa moja vitani baada ya Iran kutoa majibu makali yanayoifanya Israel ijute kuanzisha ya shirika la habari la France limemnukuu waziri mkuu wa Israel akiashiria kwamba uwezo wa Tel Aviv wa kukabiliana na tekanoji ya kusikiza Israel haina uwezo wa kuongea na vitu vya kizazi cha Rusia na Israel pia kusikiri huku Ehud Barak kuja baada ya majibu makali yaliyotolewa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kujibu uvamizi wa kigaidi uliofanywa na Israel. Haina nguvu za kuanzisha vita peke yake kwa lengo la kuua mwisho. Israel amedai kuwa eti Israel ilipata mafanikio mengi baada ya kuua raia na maafisa wa jeshi la Iran siku ya Ijumaa, lakini wakati huo huo amekiri kufanyika kufuru kusimu sasa. Sasa tunakabiliwa na changamoto kubwa na mateso zinazoelekea kwenye mashindano ya kitaifa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limesema usiku wa kuamkia leo limefanya jaribio jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni. Kiusi ilianzisha mashambulizi saa jina la Ahadi ya kweli kutokea habari duniani kwamba mashambulizi ya jana ya Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni semaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen amesema kuwa jana nchi yake ilifanya operesheni ya kijeshi ya mafanikio dhidi ya maeneo nyeti ya Khalil
sana.
Operesheni ya kulipiza kisasi ya ahadi ya kweli tatu inayotekelezwa na Iran dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel itaendelea kadiri itakavyowezekana. Hayo yamesemwa na mshauri mkuu wa jeshi wakiongozwa na akizungumza na televisheni ya taifa iliyosikia Brigedia Jenerali Ahmad Efendi, pia ni mshauri mkuu wa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu SEPA, amesema operesheni ya ahadi ya kweli imepiga shabaha tano za Israeli katika ardhi za Wapalestina kambi za ndege za Brigedia Jenerali Bahidi amebaini sana kwamba wanasimika kama sehemu ya kuendeshea mwezi mbili ya mwezi.
وحيان الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل فداوى وجراحوا كل صرخة دم وحيان الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل فداوى وجراحوا كل صرخة دم والمسامع يسمع قاوم أبي الإسلام من طالب لا بد ندفع ولو كل العملاء صاحوا والمسامع يسمع
محافظة على الأردنية سنة صدر الله بآرائكم وتعليقاتكم وأيضا تحليلاتكم بخصوص موضوع التغذية عبر أرقامها وتلقينا في السبوع البحثي.
Ni matumaini yangu kuwa ujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na karibu kutegea sikio sehemu ya saba ya podcast hii ya Makosa Kumi Mashuhuri. Katika vipindi vilivyopita tulibainisha hadithi na ngano sita za zamani kuhusu Palestina ambazo ziliundwa na kubuniwa na Uzayuni. Tulifafanua kila moja kati yazo kikamilifu na tukakanusha kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria. Katika kipindi hiki na vipindi vifuatavyo tutashughulikia hadithi na mambo matatu ya uongo ya sasa ya Uzayuni, hadithi za uongo na mambo ya kutunga yanatumiwa na Israel kuwalalisha ufanisi wake na unyakuzi wa Palestina. Weni nami hadi mwisho wa sehemu ya saba. Katika sura ya saba ya kitabu cha Injili inaashiria moja ya hekaya za kutunga za Uzayuni na ya kwamba Israeli ndiyo demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati. Mfalme akasema kwa uoni wa Waisraeli wengi kuwa Israeli ni nchi ya kidemokrasia yenye demokrasia laini. Israeli inatafuta amani na majirani zake. Wengine pia wanasema kwamba ikiwa kitu kitaenda kwenda katika nchi hiyo ya kidemokrasia, si hilo linarejea nyuma katika vita vya mwaka 1967. Mwisho wa kwamba hadithi hii isiyo na msingi na ya uongo, jambo ambalo kwa bahati mbaya inaenezwa hata na baadhi ya watendaji, lakini halina msingi wa kihistoria au sahihi. Hakika Israel isingeweza kutambuliwa kuwa taifa ya kidemokrasia kama tulivyotaja katika sehemu zilizopita. Israel wanaweka watu maeneo ya Palestina chini ya kijeshi ili wanyima wa Palestina haki zozote za kimsingi na za kiraia, ili haribu na kubomoa nyumba za watu na vitongoji vyao. Wanaweza kuwatunga watu gerezani wakati wowote walipotaka, hata kama wanajeshi wa ngazi za juu wa jeshi la Israel wakubomoa nyumba za Palestina au kuwaweka katika vituo vya uzuizi kwa saa nyingi au kuwafunga jela bila ya amri ya mahakama. Wapalestina hawangekuwa na la kusema, wasingeweza hata wote. Tabia na mienendo hii ilianza katika miaka ya mwanzo ya kuasisiwa Israel. Israel iliwafukuza Wapalestina kutoka katika makazi na miji yao na kuwaua na kuwafunga jela. Katika maeneo ya vijijini hali ilikuwa mbaya zaidi. Harakati za Israel zilitamani ardhi yenye rutuba, na kijiji wengi hata walidanganywa na kuondoka majumbani kwa magumu na mabida. Jeshi la Israel lilidai kuhitaji ardhi yao kwa mafunzo na mazoezi, lakini waliporudi walikuta vijiji vyao vimeharibiwa kabisa au vimekabidhiwa. Mfano wa wazi wa hali hii ya ugaidi wa kijeshi waweza kuonekana katika mauaji ya kimbari ya Oktoba 1946. Raia 49 wasio na hatia wa Palestina waliuawa katika kijiji cha kuwa Israel walidai kuwa watawawa walikiuka sheria ya kijeshi na amri ya
mshahidi.
Hiki ndicho kilichosababisha jeshi kuwapiga risasi na kuua, lakini ukweli ulikuwa kitu kingine, kwa sababu kimsingi kuna ufahamu wa tamko la sheria ya kijeshi wakati huo hati na ushahidi ulionyesha kuwa Israel ilikuwa ikitaka sana kufukuzwa Palestina katika eneo hilo. Wasomi wengi hivi sasa wanajua kwamba mauaji ya mwaka 1956 ilikuwa mtihani wa kuona ikiwa watu wa eneo hilo wataogopa na kuondoka. Hii moja ya maelfu ya sababu zilizofanya jeshi la Israel kuruhusiwa kuwa kufanya mauaji makubwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu bila kukemewa wala kulalamikiwa. Ukandamizaji na dhuluma ya kimuundo haikidhihirishi tu katika matukio kama mauaji. Katili mbaya zaidi huweza kuonekana katika tabia na usimamizi wa kila siku utawala wa Israel. Palestina katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel bado hawasemi mengi kuhusu kipindi cha kabla mwaka 1967. Baraka na rekodi za kipindi hicho hazitupi picha kamili. Pia inashangaza kwamba ni katika ushairi ndipo tunapopata dalili za jinsi maisha yalivyokuwa chini ya kivuli cha utawala wa kijeshi. Nathan Altman, mwandishi mmoja wa shairi maarufu na muhimu wa kizazi cha Altman, alikuwa na ratiba kila wiki inayoichunguza sana, ambapo aliandika kuhusu matukio ambayo alikuwa amesoma au kusikia. Kutoa mawazo yake kwa mbinu ya ushairi. Ushahidi wa kutosha kwamba Israel ilikuwa nchi ya kidemokrasia kabla ya mwaka 1967. Israel ilikuwa na sera ya kupiga risasi na kuua wakimbizi wanaojaribu kurejesha mazao na mifugo yao. Jeshi la Israel ikiwa na furaha tena, ikiwa na bunduki mkononi, iliua maelfu ya raia wa Palestina bila sababu yoyote kati ya mwaka 1948 na 1967. Kiasi cha kupima demokrasia katika nchi yoyote ile ni uvumilivu wake kwa walio wachache. Katika suala kuhusu nafasi ya Israel iko chini sana ya kiwango cha demokrasia kweli au hata chini. Mfano, baada ya Israel kuteka maeneo mengi, kutunga sheria vile sheria za uraia na sheria za mali ni zaidi sheria kwenye ya kurejea ilikuwa kiwapa moja kwa moja uraia wa Israel ila Wayahudi duniani kote. Sheria hii haikuwa ya kidemokrasia hata kidogo, sababu ni sawa na kukataa kabisa haki ya Wapalestina ya kurejea, haki ambayo ilitambuliwa kimataifa. Katika asilia habari ya moja chini
تنظر وتقرأ الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي وهو يتواصل في يومه
كتندو هيكي جاء إسرائيل ونهي مواطن فلسطين هاكي وفليه كريبانتيا وواقو رأي واقل كتا وكم سنجي ويقول نسيان ووطن أرضي فلسطين وطبيع إسيو إيكي ديمقراسي كبيسا سيكوا كي ديمقراسي وإسرائيل بيا ويزا مكبتيش وكتنبوزا سيرا زاكي زكي بغيتي كوسو ari hiyo ili asilimia 90 ya ardhi yaani Palestina yote inamilikiwa na hazina ya kitaifa ikiwa ardhi waruhusiwi tena kufanya miamala na raia wasio Wayahudi. Ardhi ya umma inapewa kipaumbele cha matumizi katika miradi vilevile. Licha ya kuwa idadi ya watu katika miji ya Palestina imeongezeka mara tatu
Kita akan
مدينه شيوخ وضيافه للفوق من فوقي وتصرفي شكرا لمحبتك موازك ودك وعلى الله عاودك وحيدك جدا بعد الفوافق وعناك
الجميع
يا الكابيتان بيستون الحق لك قبل بيستون وين الدنيا فعلا بغاية لك كما هي اسمك
طيب دكتور نعم دكتور جواد، هناك بعض الأصوات التي تدعو إلى يعني إيقاف الحرب أو إمكانية حل الصراع كما يصفونه بسهولة، يقول بأنه حل الصراع بين الدولتين أمر لا يمكن بسهولة. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟
I'm gonna make you mine.
يدرس هذا الموضوع ويسجع حياته بسرعة وفي أجيب حياته وفي أجيب في 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 أجيب ليس بها بسيوان وتزادي هو AFDB في بيوكنا في السنة في تجعبار كوفر لغاية الله بالدوان إلي يلم يعنيك موت ووضك
تجد ينضم إلينا من بيروت دكتور ناجي
أمريكا في أشهر رديا
سياسي مرحبا بك دكتور ناجي أهلا بك إلى هذه التقوى
وتاك وتان في الأمهار كورشو
أهلا سيد
مجالي وانا تاك في جهة
وشعبك
الحرامي
بسنا الرد التاريخي والعسكري السياسي من أجل استمرار
وجه عصمة رئيس
نحو أن تكون الجمهورية
الإسلامية
في إيران
في مكان آخر في الوصول
بإيران
دكتور ناجي في الواقع إذا أردنا أن نعرف بشكل دقيق ما الأهداف التي يجب أن تنفذ بعد الاعتداء على إيران بهذا الحد ربما نحتاج إلى فهم دقيق في الخلفيات الاستراتيجية والسياسية للأوضاع التي أدت بنا إلى اليوم. برأيك الخلفيات الاستراتيجية ما هي تلك الخلفيات التي دفعت الشباب الصينيين لتنفيذ عنوان مباشر وبهذا الحجم وبتوقيت يعني محدد بين متحدة إيران والجنوب الكوري يعني مفاوضات مع
كيف تنظر إلى الخلفيات جزتي لسان ديفون كان من أجندة لسان ديفون كان
من أجندة خلال المجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزب. هذه المجازر أثرت تأثيرا كبيرا على الصورة الاجتماعية السياسية الاقتصادية للدولة اليهودية أو الكيان الإسرائيلي. وبالأمس عندما حاول نتنياهو أن يذهب على مجلس الشعب الاتصال على الجمهورية الإسلامية بإيران كما يعتقد، قامت الجمهورية الإسلامية بالرد على حكومة نتنياهو على الكيان الإسرائيلي، مما أيضا أفقد إسرائيل القوة العسكرية وقوة الردع. نحن نتحدث عن الطريقة التي تستهدف مباشرة بذلك نتنياهو، كما تم خلال العامين الماضيين تقريبا الصورة النمطية الليبرالية اليهودية في العالم. بالأمس دمر الصورة العسكرية وقوة الردع الكيان الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي وفي العالم. لذلك ما دفع نتنياهو إلى هذا العمل ربما سوف تكون نتائج كبيرة جدا مهما كانت الظروف. لذلك عندما بدأت الأمس إيران انتصرت، نعم إيران انتصرت، لا تستطيع إسرائيل على فعلا أن تسجل انتصارا ونحن امتلك معك ومكن مع الجيوش العالم وجدد كثيرا من الجمهورية الإسلامية في إيران مع كدايتها أمام الحرب الإيرانية. ولكن نتنياهو ظل مكان النابلة العالمية والمنطقية أصبح يمكن من خلاله أن يسجل بعض المكاسب السياسية، مما يعني بأن نتنياهو لا يختلف بالسياسة والعقل عن كثير من الأمم العربية التي تشخص دائما الحروب والصراعات وحتى القوانين والأزمة. وهذا مثلا تميز بها على المستوى السياسي بأنها دولة حكيمة عادلة قادرة قوية تمتلك من الأمم مريض مناسب. إسرائيل أخذت عن الشعب الإيراني هو شعب النخبة القومية الحربية انتمائه القتيل جدا لاتصاقه بأرضه بقيادته بقوته بدفاعه عن اقتصاده. لذلك نحن أمام مشهد جديد لم تكن إسرائيل تدركه. لذلك لعبت الحرب في إيران بالمقابل كانت أمريكا تقريبا تمتلك كافة الأرضية بأنه تمتلك هزيمة العسكرية مما يجعلها لماذا هذا الحكام أو البرنامج التمويلي زيادة لعقد تقريبا لعقدين تقريبا للنقاش، مما يعني بأن النظام العام في أمريكا يدرك بأنه لا يمكن حرب إيران، ولكن يمكن أن توصل إلى الدفاع عن إيران. والجمهورية الإسلامية يدرك أن المقام بين نتنياهو يوصل إلى هذه النقطة الأساسية التي نقرأها في السياسة على أنه سقوط كبير للكيان الإسرائيلي.
دكتور ناجي، نعم دكتور ناجي، كما تفضلت يعني نحن أمام مشهد أمام معادلة جديدة تفرضها الجمهورية الإسلامية في معادلة الصراع بين القوى. برأيك ما الذي تغير في قواعد الاشتباك حيث يعني تجرأ الكيان على استهداف إيران بهذا الشكل المباشر وبهذا الحجم؟
سيدي يعني حرب سجائر، أنا لست خبيرا عسكريا لكني أقرأ مسألة على العسكر في السياسة. أستطيع أن أقول لك إذا نفس متوقع مثل هذه الحرب القيادة الإيرانية تتوقع، وهذا هو الشيء دائما عندما كانت الجمهورية الإسلامية تتحدث عن ما يعلم بمدينة الصواريخ تحت الأرض، وأيضا عندما تعرضت المفاعل النووية الأسرية للطائرات السامية في إيران تبينت هذه المفاعل محمية بشكل كبير، مما يعني أن إيران لم تتفاجأ. الذي تفاجأ وحيد هو الذي يحكم نتنياهو وإدارته، لأنهم يعتقدون أنهم سيجمعون بسبب إستقاء
سنعود ونواصل حديثنا مع دكتور ناجي
Thank you.
رئيس جمهورية قسم إيران يعتقد أن شمسية جيدية وطوال وكتائية جيدية إيران كانوا شهيدين ذاتية جنائية وطوال وفرصية ومسلمة تانبو رئيس قسمتياني رئيس
لكن
فطوال
لفت الانتباه بعض بشأن هذا العنوان وقال بأن الكيان الصهيوني بدأ بسلسلة من الهجمات على أهداف داخل إيران وهو يعد انتهاكا سريعا لإيران وهي عبارة عن هجمات لمنشآت متعددة أبرزها الطنز بالإضافة إلى أهداف داخل مدينة طهران وطبعا أهداف استشهاد عدد كبير من المسلمين في
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahili@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-67-67. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصفرة النمطية التي كانت تتصورها إسرائيل مما دفع نتنياهو بالذهاب إلى معركة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى الصورة النمطية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وهما تقريبا كانتا مختلفتين تماما في القراءات وفي المعرفة، وهذا مما دفع ترامب بأن يحذر نتنياهو مرارا وتكرارا من الذهاب للحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن بالختام ذهب نتنياهو. التداعيات هي فقط ليست في الكيان الإسرائيلي الذي أثبت بأنه كيان حقيقة، رغم قوته نحن نتحدث عن أقوى قوة موجودة في الشرق الأوسط، ليس كما يشاع بأن إسرائيل ضعيفة، إسرائيل مهزومة، إسرائيل تمتلك كل المقومات القوة التي تحولها إلى القطب الأوحد في الشرق الأوسط. لذلك ما حصل بالأمس هو إعلان صريح وصورة مشاهدية جديدة لأن إسرائيل هذه يمكن قصفها بالعمق، وهذا التغيير الأساسي الذي أحدثته الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يعني بأن صورة إسرائيل القومية في العالم قد وصلت إلى الحضيض. أمام هذا الواقع الجديد هناك أمرين أساسيين قد حصل. أولا، مما يعني بأن القواعد الأمريكية لم تعد في منأى بحال تطورت الأمور عن الصواريخ الإيرانية، حيث أن إسرائيل تستخدم كافة المنظومات الدفاعية من قلعة داوود إلى إلى حافلة إلى فافلة إلى إلى الكثير من الأنظمة التي التي تستخدمها في الدفاع في إسقاط الصواريخ الإيرانية، ومع ذلك تصل الصواريخ الإيرانية وتصيب أهدافها بدقة وتحدث أضرارا جسيمة. بالمقارنة لا يمكن أن نقارن ما تقوم به إسرائيل بجنودها الإسلامية في العراق. هناك اختلاف حرفي ما بين الشعب الإيراني والمستوطنين الصهاينة. الجمهورية الإسلامية في إيران هناك شعب قد تعود على الحرب، تعود على الصراعات يوما بقوميته يدافع عن أرضه. هناك كافة المقومات التي تسمح للشعب الإيراني بأن يستمر بهذه المنطقة إلى ما شاء الله. وأيضا هناك المساحة الشاسعة نتكلم عن إيران التي هي أضعاف الكيان الإسرائيلي بنسبة ما يقارب 80%. لذلك لا يمكن لإسرائيل مهما تعظمت ومهما فعلت أن تؤثر حقيقة على الشعب الإيراني، بالمقابل فإن هذه الصواريخ التي تصل إلى عمق الكيان الإسرائيلي وتصيب عاصمة الكيان الإسرائيلي، نتحدث عن العاصمة الاقتصادية السياسية وحتى العسكرية، هذا الأمر يؤدي إلى انهيار تام في هذا في مجتمع الكيان الإسرائيلي لأسباب أيضا بأن هؤلاء جميعهم ربما كانوا مستثمرون، ربما كانوا من بلدان مختلفة، ربما أتوا إلى هذه المنطقة من أجل الرفاهية، مما يعني بأن هذه الطبقة المتواجدة في تل أبيب ليست شبيهة بأي شكل من الأشكال في الشعوب في الشعب الإيراني الذي هو مؤمن بالدفاع عن أرضه. لذلك المتغيرات حقيقة كبيرة جدا، وقد نستطيع أن نقول والواقعية تماما بانقلاب الصورة بالمطلق، بمعنى بأن نتنياهو كل ما أحرزه نتحدث بكاريزماتية عالية، بمعنى كل ما أحرز نتنياهو من خلال احتلال سوريا وأطلق عليه رصاص واحد، إضافة إلى ما حصل في لبنان والمجازر الكبرى في فلسطين وسيطرته على القرار السياسي العربي، قد سقط بالأمس مع الصواريخ الإيرانية، مما يعني بأن الكثير من الدول التي كانت تهرول من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ربما اليوم تعيد حساباتها. إضافة إلى أمر آخر، حتى الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن اليوم أن نقول أن روسيا نفسها تنفست الصعداء بخلال ما أحدثته الفوضى العسكرية الإيرانية في تل أبيب. وعندما نتكلم عن تل أبيب نحن نتكلم عن سلاح أمريكي فعال، وربما أهم سلاح تحدث عنه اليوم أن الإسرائيليين يمتلكون أهم مدافع عسكرية. تحدث ترامب على أن الإسرائيليين تمتلك أهم التكنولوجيا العسكرية، مما يعني بأن ما تمتلكه إيران لا يكون أهمية عما قدمته اليوم إلى تل أبيب من قدرات عسكرية. لهذا أصبح هناك صور كبيرة جدا تؤكد بأن هناك كان يتم إنجازه خلال عقد نتحدث منذ 16 حتى اليوم، تقريبا بدأ على شفير الإيران أو حتى الإيران، يعني أنه الدولة الإيرانية أصبحت اليوم إسرائيل حتما سوف تكون كل الأساليب إلى وقت هذه الحرب، وحتما الإدارة الأمريكية سوف تقدم كل ما يمكن أن تقدمه من أجل عودة إيران إلى المفاوضات. أعتقد أن إيران سوف تعود إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تعود إلى المفاوضات لأنها مقصرة أو أنها تجد أن العقد السياسي الإيراني متقدم جدا في هذه الأمور، مما يعني بأن إيران حتى هذه اللحظة يجب أن يقول أنا ما زالت بل كأنه شيء ما بيحصل في السياسة المحددة، مما يعني أن القوة الإيران والقدرة الإيران على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والشعبي هي تشعر بحالة من الاستقرار الكبير، وتستطيع أن تقول بأنها تحقق ما تريد. بالمقابل لا نستطيع أن نقول بأنها حتى كافة الظروف حتى الذين يدعمون الكيان الإسرائيلي لا يستطيعون أن يقولوا بأن إسرائيل نجحت في دور الذراع الإيراني، لا يستطيعون أن يقولوا بأنهم لدينا الكيان الإسرائيلي نجح في تسجيل نقاط انتصار على الجمهورية الإسلامية في إيران، لا يستطيعون أن يقولوا بأن إسرائيل قد استفادت من هذه العملية العسكرية، بالعكس بل هناك حالة تضعف أخرى في داخل الكيان لأول مرة وكما يتحدث
معنا. طبعا دكتور يعني العدوان المباشر على الأراضي الإيرانية، لكن كان بودي أن أسأل وفي دقيقة لو سمحت بخصوص تصريح الدكتور عباس عراقشي في هذا اليوم في مقابلتي معه، بحيث قال بأن الهجوم على
تقول عسلوية في إيران هذا يعد عدوان صريح وخطوة بالغة الخطورة في إشارة منه إلى أن العدو يسعى إلى جرء الصراع إلى منطقة الخليج الفارسي وهذا خطأ استراتيجي كبير. ما طبيعة المشهد التي يلوح إليها دكتور عباس عمر؟
الان وقت المفاوضات مع الجمهوريه الاسلاميه مع امريكا ليس مرتبط بعمليه الصراع بل بعمليه الضغط، وما يعني بان الابواب لم تغلق. هذا ما تتميز به الجمهوريه الاسلاميه
في الاخير.
نعم، اما حدث عنه وزير الخارجيه العراقي هو يتحدث بان الكيان الاسرائيلي يحاول اليوم ان يدفع ايران لاغلاق مضيق هرمز، ثم يعني بان ربما قد تضحك هذه الدول بالكيان الاسرائيلي من اجل خلق الحصار عن مضيق هرمز. ولا اعتقد كان الجمهوريه الاسلاميه في ايران قد تقدم على مثل هذه الخطوه، اقل من يوم يسجل هذه الخسائر الكبيره. لذلك هناك إيحاءات دولية بدأ الكيان الإسرائيلي نخشى يستخدم الكيان الإسرائيلي اللغة في الإعلامية، نخشى أن تقوم إيران بالإسرائيلي، مما يعني إذا كان رسائل لإيران أنك تحاول ربما تتكلم سوف نخسر. لذلك هو يعتقد أنه قادر على أن يلعب على هذا المستوى السياسي مع الجمهورية، والجمهورية الإسلامية في إيران مدركة لما يحاول نتنياهو أن يصوته، ولذلك خرج وزير الخارجية حذر من هذه النقطة التي أنا أشرت إليها كسياسي، لا أعتقد بأن إيران ستستطيع الإغلاق مضيق هرمز من أجل أن تدفع بعض الدول الوقوف خلف إسرائيل، مما يعني اتساع رقعة الحرب في المنطقة كما حصل عندما أغلق قضاء في البحر الأحمر.
أحسنت.
هذا المطلب تحدث. نعم.
أشكرك دكتور ناجي أحمد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك على الفرصة.
I'm لكن الاحتلال أثبت مجددا أن الجمهور مستعد للجهاد والبدع. أشيرت إلى مقاومة الخنانية التي أكد وزير خارجية الإيران